أتذكر الوقت الذي كنت أدرس فيه في أوكرانيا، ولم يكن لدي سوى بضع دقائق للوصول إلى المكان الذي كنت أريده بالقطار. فهرعت إلى المحطة ونزلت السلم بسرعة وقفزت داخل القطار والتي أوشكت أبوابه على الغلق. وبينما جلست لألتقط أنفاسي، أيقنت فجأة بعد لحظات أنني ركبت القطار المسافر في الاتجاه الخاطئ. كانت المحطة التالية على بعد أميال، وشعرت أن القطار استغرق وقتا طويلا للوصول. وعندما ركبت القطار الصحيح، كان واضحا أنني سأصل متأخرا جدا. وأتذكر أنني قلت لنفسي: حسنا، ليس هذا هو أفضل وضع تمنيته، ولكنني على الأقل أسير الآن في الاتجاه الصحيح. أعتقد أن هذا ينطبق على غالبية جوانب الحياة. أوضاعنا ليست مثالية أبدا، فنحن نواجه العديد من المشاكل والتحديات أينما نذهب. لذلك فنحن نعرف أنه من الأفضل أن نسير في الاتجاه الصحيح عن الطريق الخاطئ.
وضعنا عنوانا لهذا الدرس الاتجاه الصحيح، وفيه سنناقش سفر التكوين الإصحاح 6:9-11:9، حيث سوف نكتشف الاتجاه الذي عينه الله لشعبه بعد الطوفان العظيم في أيام نوح.
كما سنرى في هذه الإصحاحات، وضع موسى لبني إسرائيل اتجاها واضحا ليتبعوه. ربما لم يكن هذا هو الطريق الذي أرادوه لأنفسهم، لكن الله عينه لهم ليأتي بهم إلى بركات عظيمة. وهذا الجزء من التاريخ البدائي مهم جدا للمؤمنين اليوم، لأنه يتعين علينا نحن أيضا أن نسير في ذات الاتجاه.
تنقسم دراستنا لسفر التكوين الإصحاح 6:9-11:9 إلى 3 أجزاء. أولا، سنفحص البناء الأدبي لهذه الإصحاحات، وثانيا سوف نستكشف المعنى الأصلي بمعرفة السبب الذي من أجله كتب موسى هذه الوقائع إلى بني إسرائيل، وثالثا سنلقي نظرة على العهد الجديد لنحصل على الإرشاد لتطبيق هذه الإصحاحات في حياتنا. دعونا نبدأ دراستنا للاتجاه الصحيح بفحص البناء الأدبي لهذه الإصحاحات. يشكل تكوين الإصحاح 6:9-11:9 جزءا كبيرا من تاريخ العصور البدائية، ويمكن وضع مخطط لهذا الجزء بطرق مختلفة. لأهدافنا الخاصة قسمنا هذه الإصحاحات إلى جزئين رئيسيين. يحتوي الجزء الأول على الإصحاح 6:9 إلى الإصحاح 9:17، وأعطيناه عنوان طوفان الخلاص. في هذا الجزء من التكوين وصف موسى الطوفان في أيام نوح، والجزء الثاني هو تكوين الإصحاح 9:18 إلى الإصحاح 11:9، وأعطيناه عنوان النظام الجديد. يصف الجزء الثاني أحداثا حاسمة عديدة حدثت بعد الطوفان، ووضعت نماذج ثابتة اتصف بها العالم بعد الطوفان. لكي نحصل على فهم أفضل للبناء الأدبي لهذه الإصحاحات، سنناقش كل جزء من هذين الجزئين الرئيسيين. دعونا نبدأ بفحص بنية القصة التي كتبها موسى عن الطوفان في أيام نوح. في العصور الحديثة لاحظ عدد من مفسري الكتاب المقدس أن قصة نوح عن الطوفان تعرض نموذجا أدبيا واضحا، مع أنه من الممكن أن نصف هذا النموذج بعدة طرق، إلا أننا في هذه الدراسة سوف نشير إلى أن هذه الإصحاحات تشكل مسرحية متناسقة من 5 مشاهد. إن المشهد الأول من هذه القصة مذكور في تكوين الإصحاح 6:9-22، وسندعوه العهد الإلهي الأولي مع نوح. في هذا الجزء من القصة ذكر موسى أن نوحاً كان رجلاً باراً في عالم فاسد. تكلم الله إلى نوح وأعلن له لماذا خطط لهلاك الجنس البشري. نقرأ الكلمات التالية في تكوين 6:13. فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. ومع هذا فإن المشهد الأول من هذه القصة يخبرنا بأن الله خطط لبداية جديدة عن طريق إنقاذ رجل واحد وعائلته، أي نوح البار. وليؤكد الله مقاصده لنوح، دخل في عهد أولي معه. نقرأ في تكوين 6:17-18 أن الله قال لنوح ما يلي: كل ما في الأرض يموت، ولكن أقيم عهدي معك، فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. في بداية قصة الطوفان أقام الله عهدا بالقسم لينقذ نوحا وعائلته من الطوفان القادم. أكد هذا العهد خلاص نوح وجعله رأسا للبشرية الجديدة بعد الطوفان. بعد أن رأينا كيف أن قصة الطوفان بدأت بالتركيز على عهد الله الأولي مع نوح، علينا أن ننتقل إلى الجزء الأخير من القصة الذي يشكل توازنا مع الجزء الأول، أي تكوين 8:20-9:17، والذي سندعوه العهد الإلهي الدائم مع نوح. كما يشير إليه عنواننا، نرى كيف أن الله رجع إلى نوح بعد الطوفان وأقام معه عهدا آخر. قرر الله أن يعطي البشرية نظاما جديدا. نقرأ في تكوين 8:22: مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. كي يرسخ الله هذا الطريق الجديد، أقام عهدا ثانيا مع نوح في نهاية قصة الطوفان في تكوين 9:11-15: أقيم ميثاقي معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد. وهكذا نرى أن قصة طوفان نوح انتهت بالوعد بأن الطوفان لن يخرب الأرض ثانية، وبوضع الله قوسه في السحب كعلامة أكيدة بأنه لن ينسى هذا الوعد. هذا الوعد بالميثاق الختامي يشير إلى الأهمية البالغة التي كانت لنوح في تاريخ العصور البدائية. كان نوح وسيطا للعهد الذي امتد إلى كل الأجيال المستقبلية. بعدما رأينا الجزئين الافتتاح والختام لهذه القصة، أصبحنا في وضع نستطيع فيه أن نستكشف الأعمال الداخلية لقصة الطوفان. ينتقل الجزء الذي في الوسط من عهد الله الأولي إلى النظام الجديد للعهد النهائي في 3 خطوات رئيسية. تظهر الخطوة الثانية في هذه القصة في الإصحاح 7:1-16، والتي أعطيناها عنوان هروب نوح من الماء. هذه الخطوة واضحة وسهلة. أعد نوح الفلك وأدخل فيه جميع أنواع البهائم، وانفجرت جميع ينابيع الغمر العظيم، لكن نوحاً وعائلته والبهائم التي جمعها كانت كلها بأمان داخل الفلك. يشكل الجزء الرابع لقصة نوح نظيراً للخطوة الثانية، إنه يصف خروج نوح إلى الأرض الجافة في تكوين 8:6-19. بعد أن توقف الطوفان، تاق نوح لظهور الأرض اليابسة ليستطيع أن يغادر الفلك، وبعد فترة من الانتظار ظهرت الأرض اليابسة، وأمر الله نوحاً أن يغادر الفلك كما أمره سابقاً أن يدخله. وصلنا إلى مرحلة نستطيع فيها أن نتطرق إلى نقطة التحول في هذه القصة، تكوين الإصحاح 7:17 إلى الإصحاح 8:5، والتي أعطيناها عنوان الذكرى الإلهية لنوح. تبدأ هذه الآيات بوصف الطوفان وهو يعج ويخرب كل شيء حي على الأرض، وفي نهاية هذا الجزء كان الطوفان قد بدأ بالانحسار. وفي مركز هذا الجزء نجد جملة بسيطة ولكن بليغة تشير إلى السبب الذي جعل الله يوقف الطوفان. في تكوين 8:1 كتب موسى بأنه في وسط العاصفة، ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. لم ينس الله في رحمته العظيمة العهد الذي أقامه مع نوح والذين معه. تذكر الله ركاب الفلك وعمل نيابة عنهم على تهدئة المياه. إن هذا المخطط لقصة طوفان نوح يلقي ضوءا على الاهتمامات الرئيسية لهذه القصة. كتب موسى عن الطوفان كقصة خلاص وإنقاذ، مع أن الدينونة حلت على الأشرار على الأرض، إلا أن قصد موسى الرئيسي كان أن يبين أنه من خلال نوح أتى الله بالبشرية إلى عالم من البركات العظيمة الرائعة. بعد أن ناقشنا الجزء الأول من تكوين الإصحاح 6:9 إلى الإصحاح 11:9، ننتقل إلى الجزء الثاني الرئيسي، وهو النظام الجديد في تكوين الإصحاح 9:18 إلى الإصحاح 11:9. إن سجل موسى عن النظام الجديد في الإصحاحات 9-11 ينقسم إلى وحدتين أساسيتين. فمن ناحية أولى يركز تكوين إصحاح 9:18 إلى إصحاح 10:32 على أبناء نوح، ومن ناحية أخرى تسرد الآيات في تكوين إصحاح 11:1-9 هزيمة مدينة بابل. ومع أن هذه الفقرات تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة، إلا أننا سنرى أنها تعمل سوية على خلق نموذج للنظام الجديد في العالم. إنها تضع الملامح المركزية لتاريخ العالم من ذلك الوقت وإلى العصور اللاحقة. دعونا ننظر أولاً إلى سجل أبناء نوح والمساهمة التي يقدمها هذا السجل لصورة النظام الجديد في العالم. إن سجل موسى عن أبناء نوح في الإصحاحين 9 و10 يتألف من عنوان وجزئين رئيسيين. نجد في الإصحاح 9:18-19 عنوانا يشير إلى أن هذا الجزء من تكوين يركز بشكل رئيسي على أبناء نوح الثلاثة وكيف انتشروا في أرجاء الأرض. وبموازاة هذا العنوان ينقسم سجل موسى عن أبناء نوح الثلاثة إلى جزئين رئيسيين. نرى أولاً أن القصة في الإصحاح 29-29 تضع فروقات بين الأبناء، وثانياً يصف الإصحاح 10-1-32 انتشار أبناء نوح وأسلافهم. من المفيد أن نتطرق إلى هذين الجزئين كل على حدة. إن الإصحاح 29-29 هو تلك الفقرة المعروفة في سفر التكوين التي تتحدث عن اللعنة التي حلت على كنعان ابن حام. لنصغي إلى ما كتبه موسى في تكوين الإصحاح 9-24-27. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان. وقال: مبارك الرب إله سام، ليفتح الله ليافث.
تروي لنا هذه القصة الأحداث التي أدت إلى التمييز الكبير بين أحفاد نوح. فقد لعن نوح كنعان ابن حام بقوله أن كنعان سيكون أدنى العبيد لإخوته، كما نطق نوح بالبركات على كل من سام ويافث لأنهما عملاه بكل احترام. أدرج موسى هذه القصة في وصفه للنظام الجديد بعد الطوفان، لأن الجنس البشري بكامله انبثق من أبناء نوح الثلاثة، وقد لعب هذا التمييز دورا محوريا في ديناميكية العلاقات التي سنراها من هذا الوقت فصاعدا في التاريخ الكتابي.
أكد الإصحاح 10 هذه النظرة عن الفروقات بين أبناء نوح عندما ذكر انتشارهم في العالم. نظر موسى إلى الأجيال التي أتت بعد نوح بمدة طويلة، وأعطى في تكوين الإصحاح 10 أمثلة عن الأمكنة التي ذهب إليها أنسال حام وسام ويافث في كل مكان في العالم. بحسب تكوين الإصحاح 10 احتل نسل يافث الأراضي الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي من كنعان، وبموجب استثناءات قليلة انتقل نسل حام إلى شمال إفريقيا، وسكن ابن حام ذو المكانة الخاصة كنعان في أرض كنعان، أي في الأرض الموعودة لبني إسرائيل. واحتل نسل سام الأراضي في شبه الجزيرة العربية. إن السجل المذكور في تكوين إصحاح 10 انتقائي، هدفه إعطاؤنا نماذج عامة للهجرات التي تمت، لكن هذه النماذج العامة كانت كافية بالنسبة لموسى ليوضح لنا بعض النماذج طويلة الأمد التي اتصفت بها العلاقات البشرية في النظام الجديد بعد الطوفان. بعد أن رأينا البناء الأدبي لقصة موسى عن أبناء نوح في تكوين الإصحاحين 9 و10، أصبحنا مستعدين لنتطرق إلى الجزء الثاني من النظام الجديد بعد الطوفان، أي هزيمة مدينة بابل في الإصحاح 11-1-9. تنقسم قصة برج بابل إلى 5 خطوات دراماتيكية متناسقة. تبدأ الخطوة الأولى في الآيتين 1 و2 باجتماع غالبية الجنس البشري، لكن بالمقارنة تنتهي القصة بالآيتين 8 و9، حيث نجد أن الله فرق البشرية على وجه الأرض عندما بلبل لسانهم ولغتهم. كيف انتقلت البشرية إذن من كونها مجتمعة معا بلغة واحدة إلى تبديدها على وجه الأرض بلغات كثيرة؟ إن الجزء الذي في الوسط يفسر لنا ما حدث. تقدم لنا الخطوة الثانية في الآيتين 3 و4 الخطة التي وضعها الشعب. صمموا أن يبنوا مدينة لها برج عظيم يصل إلى السماء لكي يكتسبوا شهرة عظيمة ولكي لا يقهروا. لكن الخطوة الرابعة في هذه القصة في الآيتين 6 و7 توازن ما بين الخطة البشرية وخطة الله المقابلة لها. طلب الله من جنده السماوي أن يهاجم المدينة ويبلبل لسان سكانها، ونتيجة لذلك توقف بناء المدينة وبرجها. تظهر لنا نقطة التحول في هذه القصة في الآية 5، حيث نزل الله ليحقق في المدينة وبرجها. وعندما رأى الله المدينة والخطط المتعالية التي وضعها سكانها، قرر أن يضع نهاية لمدينة بابل. إذن نرى أنه بحسب موسى أصبحت الحياة بعد الطوفان بعيدة جدا عن كونها فردوسا كان من المحتمل أن نتوقعه على وجه الأرض. وعلى عكس ذلك يبين لنا السجل الخاص بأبناء نوح أن النظام الجديد يشمل علاقات معقدة بين المجموعات المختلفة من البشر، ويحتوي أيضا على تحدي إضافي لله، بالإضافة إلى الهزيمة النهائية التي ألحقها الله بالذين يتحدونه. مع أن هذه الهياكل للنظام الجديد تبدو غريبة لنا في عصرنا هذا، سنرى أنها كانت مرتبطة بخبرات بني إسرائيل الذين كتب لهم موسى هذه الإصحاحات. بعدما ناقشنا البناء الأدبي لتكوين الإصحاح 6-9 إلى الإصحاح 11-9، يمكننا أن نطرح سؤالا ثانيا: لماذا كتب موسى هذا السجل عن الطوفان والنظام الجديد الذي انبثق منه؟ ما هي الدروس التي كان يعلمها إلى بني إسرائيل عندما كانوا يتبعونه سائرين نحو الأرض الموعودة؟
لقد كتب موسى عن طوفان نوح ومسار النظام الجديد كيما يخبر بني إسرائيل بالحقائق المرتبطة بهذه الفترة من التاريخ البدائي، غير أن سجله كان انتقائي للغاية ويركز على موضوعات معينة لدرجة تجعلنا نعتقد أن هذا فقط ما كان يدور في ذهنه. لم يكن هدف موسى هو سرد الماضي فحسب، ولكن ليقدم الإرشاد إلى بني إسرائيل في زمانهم أيضا.
سنكشف عن هدف موسى بالنظر إلى 3 أجزاء من تكوين الإصحاح 6-9 إلى الإصحاح 11-9. أولا سنفحص المعنى الأصلي لقصة طوفان الخلاص، ثم ننتقل إلى سجل موسى عن أبناء نوح، وأخيرا سنركز على المدلولات الأصلية للجزء الأخير من تاريخ العصور البدائية، ألا وهو هزيمة بابل. دعونا نتحدث أولا عن الطرق التي بها ربط موسى طوفان نوح بخبرة بني إسرائيل في زمنه. لندرك كيفية استخدام موسى لقصة الطوفان، علينا أن نتطرق إلى جانبين من جوانب القصة. أولا الروابط التي وضعها بين الطوفان والخروج، وثانيا مدلولات هذه الروابط بالنسبة إلى بني إسرائيل.
طبعا علينا أن نؤكد أن حياة موسى وحياة نوح كانتا مختلفتين بطرق عديدة، وعلينا ألا نتجاهل هذه الحقيقة. ولكن من الواضح أيضا أن موسى صور لقرائه من بني إسرائيل نوحا على أنه رمز لموسى.
توجد 8 روابط على الأقل بين نوح وموسى. أولا أقام موسى رابطا بينه وبين نوح من ناحية موضوع العنف. نتذكر من خلال قراءتنا لتكوين 6-13 بأن طوفان نوح حدث بسبب ابتلاء العالم بالعنف، وكما يبين لنا الإصحاحان 1 و2 من سفر الخروج، عامل المصريون بني إسرائيل بعنف شديد قبل دعوة الله لموسى، وكان خلاص موسى لشعبه من مصر هو بسبب العنف الذي حل عليهم. إذن كان عمل نوح وعمل موسى إنقاذ الشعب من العنف. الرابط الثاني يتضح في استخدام موسى لكلمة فلك. إن الكلمة العبرية لفلك نوح في تكوين الإصحاحات 6-9 هي تيفا. ومن المثير للانتباه أن المكان الوحيد الآخر الذي استخدم فيه موسى هذه الكلمة تيفا هو في خروج الإصحاح 2:3-5. أشار موسى في هاتين الآيتين إلى السلة الذي وضعته والدته فيه كفلك تيفا، ومع أن فلك نوح كان ضخما بينما كان فلك موسى صغيرا جدا، إلا أن موسى أشار إلى حقيقة أنه هو ونوح أنقذا من الموت في المياه بواسطة فلك أو تيفا. وثالثا، أهمية العهود الإلهية أيضا ترسخ نوحا كنذير لموسى. وكما رأينا في تكوين الإصحاح 6-18 والإصحاح 9:11-17، دخل نوح في عهد مع الله نيابة عن الجنس البشري بكامله. طبعا نحن نعرف أن إحدى مهام موسى الرئيسية نحو بني إسرائيل كانت التوسط لعهد إلهي، وكما تبين لنا الإصحاحات 19-24 من سفر الخروج بشكل جيد، تم اختيار موسى لقيادة بني إسرائيل للدخول في عهد مع يهوه عندما أتوا إلى جبل سيناء. إن الدور المركزي للدينونة عن طريق المياه ترسخ الرابط الرابع بين الرجلين. في تكوين الإصحاحات 6-9 أنقذ الله نوحا وعائلته بحمايتهم وتوفير الأمان لهم وسط الطوفان الذي دمر وأزال الشر من العالم. وبالطريقة نفسها تقريبا وكما تخبرنا الإصحاحات 13-15 في سفر الخروج، قاد موسى بني إسرائيل خارج مصر باجتيازهم مياه البحر الأحمر الذي حطمت وهزمت مياهه جيش المعتدين المصريين. وخامسا، أرسل الله إليه ريحا لترد المياه في أيام نوح وأيام موسى أيضا. وكما قرأنا في تكوين 8:1، أرسل الله ريحا لتهدئة المياه أثناء طوفان نوح. وبطريقة مشابهة وبحسب سفر الخروج الإصحاح 14:21، وعند البحر الأحمر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة. يظهر لنا الرابط السادس في التركيز الذي نراه على الحيوانات، كما تخبرنا الآية في تكوين الإصحاح 6:19، أمر الله نوحا بأن يدخل البهائم إلى الفلك. وفي أربع مناسبات على الأقل يذكر سفر الخروج الحيوانات العديدة التي غادرت مصر مع بني إسرائيل. فكما رتب الله لنوح أن يجلب معه البهائم إلى العالم الجديد في أيامه، رتب الله لموسى أيضا أن يجلب الحيوانات إلى أرض الموعد. سابعا، موضوع الذكرى الإلهية أيضا يربط نوحا بموسى. تذكرون أنه في تكوين الإصحاح 8:1 عندما كانت المياه تعج وتثور أيام نوح أنقذ الله نوحا لأنه تذكره. أقام الله عهدا مع نوح بأن يوفر له الأمان وسط الطوفان، وتذكر الله عهده. وبالطريقة نفسها أعلن الله لموسى أنه أنقذ بني إسرائيل من مصر لأنه تذكر عهده. لنصغي إلى ما قاله الله لموسى في سفر الخروج الإصحاح 6:5، وأنا أيضا قد سمعت أنين بني إسرائيل الذين يستعبدهم المصريون، وتذكرت عهدي. لعبت الذكرى الإلهية دورا حيويا في الطوفان وفي الخروج. وأخيرا، فإن بركة الطبيعة تربط بين نوح وموسى. جلب نوح الجنس البشري إلى عالم جديد، حيث وعد الله بوجود نظام دائم ومستقر للطبيعة، مما يؤدي إلى فائدة البشرية. وبطريقة مشابهة قال موسى لبني إسرائيل أن الطبيعة في الأرض الموعودة ستكون مستقرة وذات فائدة لهم. مع هذه الروابط بين نوح وموسى، نستطيع الآن أن نرى المدلولات لهذه الروابط المتشابهة بالنسبة لبني إسرائيل. لماذا أقام موسى هذه الروابط؟
لكيما ندرك المدلولات الأصلية لهذه الأحداث، علينا أن نتذكر أن شعب إسرائيل قد تمرد بشدة على موسى وشككوا في سلطته وجدوى خطته للخروج من مصر وامتلاك الأرض. هذه التحديات التي واجهها موسى في أثناء خدمته دعته لترسيخ الروابط بينه وبين نوح.
استخدم الله نوحا عندما خلصه من الطوفان لينقذ البشرية من العنف المروع للعصور البدائية، وليقيم ثانية عالما جديدا للجنس البشري يتمتع فيه ببركات عظيمة. وبنفس الطريقة اختار الله موسى ليخلص بني إسرائيل من العنف المروع في مصر، وليأتي ببني إسرائيل إلى عالم جديد في الأرض الموعودة. كانت خطة موسى لبني إسرائيل مشابهة لطوفان نوح، لدرجة لا يستطيع أي شخص أن ينكر أن تلك الخطة كانت من صنع الله. بعدما رأينا المعنى الأصلي لطوفان الإنقاذ، لننتقل إلى السجل الذي كتبه موسى عن أبناء نوح في تكوين الإصحاح 9:18-10:32. لماذا أدرج موسى هذه المادة في تاريخه للعصور البدائية؟ ما الذي قصده من تذكير بني إسرائيل بهذه الأحداث والقضايا؟ لكي نفحص هذا الجزء من سجل موسى، سنتطرق إلى 3 قضايا. أولاً، تركيزه الخاص على كنعان. ثانياً، موضوع النزاع. وثالثاً، مدلولات هذه المواضيع بالنسبة إلى بني إسرائيل. لنرى أولاً الاهتمام الخاص الذي أولاه موسى لكنعان.
لا شك أننا نتذكر كيف استيقظ نوح من خمره وقد أدرك أن حاماً قد ألحق العار به، بينما أكرمه سام ويافث. وكان من المتوقع أن يصب نوح غضبه على حام وأن يلعنه تماماً كما بارك ابنه الآخرين، لكن ليس هذا ما حدث.
لنصغي إلى مجمل ما قاله نوح في تكوين 9:25-27. ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. كما نرى في هذه الفقرة، حصل سام ويافث على مكافآت مناسبة بسبب برهم، لكن حام لم يذكر في هذه الفقرة. بدلا عنه نرى أن كنعان ابن حام هو الذي حلت عليه لعنة نوح. عندما ننظر بدقة إلى هذه القصة، نرى أن حام يلعب دورا مختلفا عن أخويه. بالمختصر، لا توجد أي أهمية لحام إلا أنه كان والد كنعان. لاحظوا الطريقة التي كتب بها موسى عن حام في هذا النص. نقرأ في الإصحاح 9:18 وكان بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافث، وحام هو أبو كنعان. ويظهر العدد 22 من الإصحاح 9 هوية حام بطريقة مشابهة، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا. انتقل حام تدريجيا إلى خلفية هذه القصة، وأخذ ابنه كنعان مكانه إلى جانب سام ويافث. بعد أن رأينا تركيز موسى الخاص على كنعان، ننتقل إلى اهتمام آخر يظهر في تعامل موسى مع أبناء نوح والنزاع في النظام الجديد بعد الطوفان. يلعب النزاع دورا رئيسيا في اهتمام موسى بأبناء نوح، وإذا تغافلنا عن هذا الموضوع فإننا نفقد الجانب الأكثر أهمية من القصة. تظهر فكرة النزاع أيضا في تكوين 9:25-27. ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. لاحظوا كيف يشدد موسى على حتمية النزاع بتكرار لعنة كنعان 3 مرات في هذه الفقرة. في الآية 25 أعلن أن لعنة كنعان ستكون أدنى درجات العبودية التي يمكن أن نتخيلها. وفي الآية 26 تنبأ نوح أن كنعان سيكون عبدا لسام. وفي الآية 27 أضاف موسى بأن كنعان سيكون عبدا ليافث أيضا. ومن خلال هذا التكرار شدد موسى على حقيقة أن إخوة كنعان سوف يسيطرون عليه بكل تأكيد. ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذه الآيات تظهر سام على أنه المنتصر الرئيسي على كنعان. في الآية 27 الكلمات التالية، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. يمكن أن تترجم بصورة أفضل كالتالي، فيسكن يافث في مساكن سام ليكون كنعان عبدا له. يبدو أن ما يريد نوح أن يقوله هو أن كنعان لن يصبح خاضعا ليافث إلا إذا انضم يافث إلى سام وكان تحت إمرته. وبالحقيقة فإن موسى اعتقد أن سام سيتولى القيادة في عملية إخضاع كنعان. وهكذا نرى في هذه الفقرة كيف أن موسى رسخ أحد الملامح الهامة للنظام الجديد بعد الطوفان، والذي كان من الصعب أن نتوقعه. لقد أدرك موسى أن مستقبل البشرية يقتضي وجود نزاع دراماتيكي حيث يخضع فيه نسل كنعان إلى نسل سام. في ضوء الاهتمام الذي أولاه موسى إلى كنعان، وفي ضوء موضوع النزاع، يمكننا أن نرى المدلولات الأصلية لأبناء نوح بالنسبة إلى بني إسرائيل في القديم. لماذا أدرج موسى هذه الأحداث في سجله للنظام الجديد بعد الطوفان؟
كان لدى موسى سبب محدد جدا لوصف النظام الجديد بهذه الطريقة، فقد تحدث الصراع بين سام وكنعان عن احتياجات قراء موسى الأصليين، إذ خاطب بعدا حاسما في حياتهم.
إن السر لفهم هدف موسى يظهر في تكوين 10:18-19. بعد أن ذكر موسى بعض أنسال كنعان كتب يقول، وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني، وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرار إلى غزة، وحينما تجيء نحو سدوم وعمورة وأدمة وسبوييم إلى لاشع. كانت هذه الإشارات إلى المواقع الجغرافية المحددة مألوفة بالنسبة إلى قراء موسى من بني إسرائيل. كان أنسال كنعان أو الكنعاني قد استقروا في الإقليم الذي امتد من الشمال إلى الجنوب، من صيدون إلى غزة، ومن ثم إلى إقليم سدوم وعمورة. كان موسى مهتماً بشكل خاص أنسال كنعان الذين استقروا في أرض الموعد. وبما أن الساميين كانوا مدعوين من قبل الله، فإن بني إسرائيل كان عليهم الانتقال إلى هذه الأرض التي لنسل كنعان للمطالبة بها على أنها أرضهم. إذن نرى أن سجل موسى عن أبناء نوح لم يكن هدفه مجرد تاريخ لحقبة سابقة، لكن هدفه كان إعطاء خلفية لدعوة موسى إلى بني إسرائيل ليتقدموا إلى الأمام لفتح وإخضاع الأرض كما عين وخطط الله في العصور البدائية. ونتيجة ذلك فإن بني إسرائيل الذين قاوموا دعوة موسى لاحتلال أرض كنعان لم يكونوا يقاومون موسى فحسب، لكنهم كانوا بالحقيقة يقاومون خطة الله، أي النظام الذي أسسه الله للعالم بعد الطوفان. بعدما رأينا كيف أن السجل المتعلق بالطوفان وبأبناء نوح كان له تطبيق مباشر على القراء الأصليين من بني إسرائيل، ننتقل إلى النقطة المركزية الثالثة، وهي قصد موسى الأصلي عندما كتب عن هزيمة بابل في تكوين الإصحاح 11:1-9. كي نفهم الطريقة التي أراد بها موسى من بني إسرائيل أن يطبقوا قصة هزيمة بابل في حياتهم، سوف نتطرق إلى ثلاثة جوانب لهذه الفقرة. أولاً، وصف موسى للمدينة. ثانياً، وصفه لانتصار يهوى. وثالثاً، المدلولات بالنسبة إلى بني إسرائيل بينما كانوا يتحركون باتجاه الأرض الموعودة. دعونا ننظر أولاً إلى وصف المدينة. علينا أن نلاحظ أن اسم المدينة بابل يتطابق مع اسم المدينة التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم بابل، بابلون. كانت مدينة بابل معروفة جيدا في الشرق الأدنى القديم في أيام موسى، لقد كانت مركزا للحضارة لعدة سنوات ووصلت شهرتها إلى أماكن عديدة. لذلك عندما كتب موسى عن مكان يدعى بابل بعد الطوفان، كان بمقدور قرائه حالا أن يدركوا أن ذلك المكان كان أصلا مركزا حضاريا عظيما في العصور البدائية. الجانب الثاني الهام من تكوين الإصحاح 11:1-9 هو الطريقة التي بها وصف موسى انتصار يهوى على هذه المدينة العظيمة في العصور البدائية. ففي عدة مراحل من هذه القصة أعلن موسى عظمة انتصار الله عن طريق مقارنة نظرة سكان بابل بنظرته الخاصة الصحيحة. فمثلا لاحظوا الطريقة التي عالج بها موسى موضوع التبديد أو الانتشار، أو في العبرية الفعل بوتس. فمن ناحية كان سكان بابل قلقين جدا بسبب احتمالية تبددهم، ونجد في الإصحاح 11:4 أنهم بنوا المدينة لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. لكن بالمقارنة ذكر موسى مرتين أن الله قام بنفس الشيء الذي لم يرغب أهل بابل بأن يحدث. نقرأ في إصحاح 11:8 أن الرب بددهم على وجه كل الأرض، وفي إصحاح 11:9 ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض.
غالبا ما نجد في العهد القديم أن كلمة بدد تتضمن معنى سلبيا متعلقا بالهزيمة النكراء في المعركة، فقد كان الجنود المنهزمون يتبددون بينما كان أعداؤهم يطاردونهم ويقتلونهم في أثناء فرارهم، وهذا هو المعنى الضمني في هذه القصة أيضا. قدم موسى هذه القصة كسجل للانتصار المدهش الذي أحرزه يهوه، لقد دعا يهوه جنده السماوي لمحاربة مدينة بابل ومطاردة سكانها الهاربين على وجه الأرض.
الطريقة الأخرى التي قارن بها موسى نظرته بنظرة سكان بابل كانت بالنسبة إلى حجم المدينة وبرجها. بحسب تكوين 11:4 أراد سكان بابل برجا رأسه بالسماء، أي مكان آلهتهم، لكن موسى استهزأ من هذه الفكرة، وبدلا عن ذلك فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما. إن الكلمة العبرية يراد المترجمة هنا نزل لها معنى ضمني خاص في هذه القصة. الله لم يلاحظ المدينة فقط ولم يأتي إلى المدينة فحسب، لكن بدلا عن هذا وفي الوقت الذي كان سكان بابل يريدون بناء برج رأسه بالسماء، أصر موسى على أن يهوه اضطر أن ينزل من أعالي السماء فقط لينظر المدينة. إذن نرى أن موسى استهزأ من ادعاء سكان بابل، فمن وجهة نظر يهوه كانت تلك المدينة مجرد قشة صغيرة. أخيراً ينبغي أن نلاحظ كيف أن هزيمة بابل قادت موسى ليسخر من سمعة تلك المدينة في العصور البدائية. سكان المدينة دعوها بابل، وفي لغات ما بين النهرين كانت كلمة بابل تعني بوابة إلى الآلهة. عبر هذا المعنى عن الاعتقاد السائد بأن برجهم الهرمي كان بالفعل يشكر معبرا إلى الآلهة، وأنهم كانوا يشعرون بالأمان بسبب قوة السماء. لكن موسى كان له وجهة نظر مختلفة بالنسبة لاسم المدينة، فبما أن يهوه قد هزم بابل هزيمة نكراء لم تكن المدينة بوابة إلى الله، ماذا كان إذن معنى هذا الاسم؟ يظهر لنا جواب موسى الساخر في تكوين 11:9، لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. لكي ندرك ما تنطوي عليه هذه الآية من سخرية علينا أن نفهم كيف تلاعب موسى باللفظين العبرانيين. أولا قال لذلك دعي اسمها بابل. الكلمة العبرية لبابل هي بابل، التي هي النسخة العبرية لما كان يطلقه سكان ما بين النهرين على ذلك المكان. لكن موسى شرح لنا أن تلك المدينة كان لها ذلك الاسم لأن الله بلبل لغة البشر هناك، والكلمة العبرية التي تترجم بلبل أو شوش هي بلال، التي تشابه بصوتها كلمة بابل في العبرية، مما دعا موسى إلى إظهار السخرية. أظهر موسى الاحتقار نحو المدينة القديمة عندما قال أن السبب الحقيقي الذي من أجله دعيت بابل هو لأن بلال أو التشويش والبلبلة حدثت هناك. إذن من وجهة نظر موسى كان اسم بابل مناسبا لذلك المكان، ليس لأنها كانت بوابة إلى الآلهة، لكن لأنها كانت مكانا للتشويش والبلبلة لكل العالم. من خلال هذه السخرية عكس موسى بشكل كامل سمعة بابل العظيمة التي كانت في زمنه، فقد بعث الضحك والسرور في قلوب بني إسرائيل عندما أخبرهم بأن انتصار إلههم يهوه قد جعل من تلك المدينة العظيمة في تاريخ العصور البدائية مهزلة. بعدما رأينا هذا الوصف للمدينة وانتصار يهوى عليها، نستطيع أن ندرك مدلولات هذه القصة بالنسبة لبني إسرائيل بينما كانوا يتجهون نحو الأرض الموعودة.
كما نعلم، عاد الجواسيس الذين أرسلهم موسى إلى أرض كنعان بأخبار سيئة، فقد زعموا أن إسرائيل عاجزة عن امتلاك أرض كنعان لأن قوات الأعداء عظيمة جدا. كانت النتيجة هي صرف إسرائيل عن امتلاك الأرض وتيهانهم في البرية لمدة 40 سنة، ولم يتمكن موسى من قيادة بني إسرائيل لامتلاك أرض كنعان ثانية إلا عندما كبر الجيل الجديد. قد يساعدنا أحد جوانب هذه الأخبار السيئة على فهم مغزى هزيمة بابل في العصور البدائية.
لنصغي إلى ما قاله الجواسيس عن مدن كنعان كما هو مذكور في تثنية 1:28: شعب أعظم وأطول منا، مدن عظيمة محصنة إلى السماء. للأسف أن غالبية المفسرين المعاصرين لهذه الآية فشلوا في إيجاد الرابط بين وصف مدن كنعان وبرج بابل. عندما قال الجواسيس مدن محصنة إلى السماء، فإن كلمة السماء هي الكلمة العبرية شمايم التي غالبا ما تترجم سماء. إنها بالحقيقة الكلمة ذاتها التي استخدمت عن برج بابل عندما تم وصفه ببرج رأسه بالسماء في تكوين 11:4. في كلا الحالتين الفكرة هي أن المدن كانت لا تقهر لأنها كانت مرتفعة إلى السماء. هكذا وضع موسى رابطا بين مدينة بابل في العصور البدائية وبين مدن كنعان. اعتقد بنو إسرائيل أن الأسوار المحيطة بمدن كنعان وصلت إلى السماء، مثلهم مثل الذين بنوا برج بابل واعتقدوا أن برجهم الهرمي وصل إلى السماء.
يسلط هذا الرابط بين مدينة بابل ومدن كنعان الضوء على هدف موسى. ببساطة، ربما بدت مدن كنعان لبني إسرائيل كما لو أنها وصلت إلى السماء، لكنها مع هذا لا تقارن بقوة يهوى. في العصور البدائية تحرك يهوى ضد أعظم مدينة معروفة للبشرية والتي كان من المفترض أن برجها وصل إلى السماء أيضا، لكن هذه المدينة القديمة والتي كانت أعظم من أي مدينة في كنعان دمرها يهوى بسهولة.
كما أن الله أنقذ الجنس البشري وانتقل به إلى نظام جديد من خلال طوفان العصور البدائية، أنقذ أيضاً بني إسرائيل من مصر. وكما حدد الله قيام نزاع بين سام وكنعان، كان موسى يقود بني إسرائيل باتجاه أرض الكنعانيين. وكما أن الله هزم المدينة العظيمة بابل، كان سيعطي النصر سريعاً لبني إسرائيل ضد مدن كنعان. من هذه الفصول في تاريخ العصور البدائية كان على بني إسرائيل أن يدركوا بأن اتباعهم لموسى تجاه الأرض الموعودة كان التحرك في الاتجاه الصحيح. رأينا لحد الآن البناء الأدبي والمعنى الأصلي لسجل موسى من تكوين الإصحاح 6:9-11:9. يمكننا الآن أن نطرح سؤالاً ثالثاً: ما هي بعض الطرق التي يمكننا أن نطبقها في حياتنا اليوم؟ بحسب نهجنا المعتاد سنتطرق إلى هذا السؤال: ما هي بعض الطرق التي يمكننا أن نطبقها في حياتنا اليوم ونناقشها باتباع وصف العهد الجديد للمراحل الثلاثة لملكوت المسيح؟ سنناقش أولاً كيف ينطبق طوفان الخلاص والنظام الجديد المنبثق عنه على كيفية تأسيس الملكوت أثناء مجيء المسيح الأول، ثم سنتطرق إلى صلة هذه القضايا باستمرارية الملكوت خلال تاريخ الكنيسة، وأخيرا سنفحص كيف يطبق العهد الجديد هذا الجزء من تاريخ العصور البدائية على اكتمال الملكوت عندما يعود المسيح ثانية بمجد. إذا استخدمنا هذا النهج للنظر إلى الفصول الأخيرة من تاريخ موسى للعصور البدائية، فإننا سنكتشف أن العهد الجديد يناقش قصد موسى الأصلي في ثلاث مراحل في ملكوت المسيح، أي عمله في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. دعونا ننظر أولاً إلى الطرق التي يتطرق بها العهد الجديد إلى هذه المواضيع في ضوء مجيء المسيح الأول. في تأسيس الملكوت حقق المسيح خلاصاً عظيماً نيابة عن شعبه في طرق تتطابق مع المواضيع التي ركز عليها موسى في تكوين الإصحاح 6-9 إلى الإصحاح 11-9. نستطيع أن نرى هذه الروابط بطريقتين على الأقل: العهد الذي كان المسيح وسيطه، والانتصار الذي حققه. فمن ناحية أولى، حقق المسيح خلاصا لشعبه بواسطة عهد أنقذهم من دينونة الله.
كما رأينا، لعب نوح دورا خاصا كوسيط للعهد، واستند موسى على هذه الحقيقة لشرح دوره وخدمته لشعب إسرائيل. وبطريقة مشابهة يعلم العهد الجديد أن المسيح هو مخلصنا لأنه كان وسيط العهد الجديد عندما أتى إلى هذه الأرض. غالبا ما يفشل المؤمنون في إدراك أن المسيح جاء إلى العالم عندما كان شعب الله تحت الدينونة الإلهية، وبسبب انتهاك إسرائيل الصارخ للعهد القديم جاء البابليون ودمروا أورشليم، ولم يتحرر الشعب بعد ذلك أبدا من الاحتلال الأجنبي. لكن تنبأ النبي إرميا بأن الله سوف يفدي شعبا من وسط نار السبي بقطعه عهدا جديدا في المستقبل.
أعلن النبي إرميا في إرميا 31-31: ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. وكما يعرف غالبية المؤمنين المسيحيين، فإن العهد الجديد يعلم أن يسوع جاء إلى هذا العالم كوسيط لهذا العهد الجديد. أقر يسوع بنفسه هذا الدور عندما تحدث إلى تلاميذه في العشاء الأخير، وكما نقرأ في لوقا 22-20: أخبرهم يسوع: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. وهكذا نرى أنه كما أن نوحا حقق خلاصا من الدينونة كوسيطا لعهد إلهي، فإن يسوع في تأسيس ملكوته خلص الذين آمنوا به من الدينونة كوسيطا للعهد الجديد بدمه الذي سفكه على الصليب. بالإضافة إلى وضع عهد جديد، حققت رسالة ومهمة يسوع على الأرض موضوع الانتصار في حرب مقدسة. ركز موسى على موضوع الحرب المقدسة كجزء من النظام الجديد بعد الطوفان، ورسخ الفكرة القائلة أن النظام الجديد في العالم كان يتطلب أن يتقدم بنو إسرائيل إلى الأمام ليحتلوا أرض كنعان، وأكد لهم نيل الانتصار العظيم. وبالمقارنة، لنصغي إلى الطريقة التي وصف بها بولس انتصار المسيح في تأسيس ملكوته في كولوسي 2:15: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. كما نرى من هذه الآية، كان انتصار المسيح في مجيئه الأول روحيا وليس سياسيا. إن موت يسوع وقيامته كانت بداية هزيمة قوى الشر والسلاطين الروحية التي سيطرت على العالم في أيامه، كما أن الفداء الذي أنجزه فضح هذه القوى وعرضها جهارا بنفس الطريقة التي أظهر بها يهوى انتصاره على مدينة بابل في العصور البدائية، وفيما بعد الطريقة التي بها دمر مدن كنعان العظيمة. من خلال هذا المعنى، لم يحقق يسوع الخلاص خلال عهده الجديد فحسب، لكنه كان أيضا منتصرا على قوات الظلام الروحية من خلال موته وقيامته. وهكذا ينظر أتباع المسيح إلى خدمته على الأرض كبداية للانتصار الأخير الموعود به منذ زمن طويل جدا في سفر التكوين. وكما هو متوقع، فإن العهد الجديد لا يربط فقط مواضيع سفر التكوين الإصحاح 6-9 إلى الإصحاح 11-9 بمجيء المسيح الأول، لكن هذه المواضيع تنطبق على استمرارية الملكوت، أي الزمن الذي نعيش فيه نحن الآن. يصف العهد الجديد الزمن بين مجيء المسيح الأول ومجيئه الثاني بطريقتين على الأقل، ترتبطان بالفصول الأخيرة من تاريخ موسى للعصور البدائية. ترتبط هذه الفصول بأهمية المعمودية وبالحرب الروحية في حياة المؤمن المسيحي. يمكننا أن ندرك تأثير ومغزى طوفان نوح والنظام الجديد الذي تأسس بعد الطوفان بينما نعيش حياتنا المسيحية في هذا العصر. تصف إحدى الفقرات في العهد الجديد بشكل خاص المعمودية وعلاقتها بطوفان الخلاص في أيام نوح، لنسغي إلى ما قاله الرسول بطرس في رسالة بطرس الأولى 3:20-22: كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي 8 أنفس بالماء، الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية. لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. في هذه الفقرة الرائعة ربط بطرس بشكل مباشر اختبار الخلاص لكل شخص أثناء استمرارية الملكوت بطوفان نوح. ابتدأ بطرس بالقول أن نوحاً وعائلته نالوا الخلاص بالماء، وفتح هذا الخلاص الطريق أمام البشرية لتدخل إلى عالم جديد من البركات. لكن لنلاحظ أيضا أن بطرس أقام علاقة مباشرة بين الماء في طوفان نوح والحياة المسيحية بتركيزه على المعمودية. قال بطرس أن الماء في أيام نوح كان يرمز إلى الماء في المعمودية المسيحية.
كما رأينا في هذا الدرس، طهر الماء في أيام نوح العالم من الفساد الرهيب، وفتح الطريق لبداية جديدة تشبه إلى حد كبير عبور موسى للبحر الأحمر الذي أزاح استبداد مصر، جالبا بداية جديدة لشعب إسرائيل. وبطريقة مشابهة يطهر ماء المعمودية المؤمنين من خطاياهم ويمنحهم حياة جديدة وأبدية في المسيح.
علينا أن نلاحظ بدقة الآن أن رسالة بطرس الأولى 3:21 تقول أن المعمودية تخلص فقط في معناها على أنها تعهد الضمير الصالح نحو الله، أي أن مجرد الاغتسال بالماء أثناء المعمودية لا يخلص أي شخص. لكن بدلا من هذا، عندما تكون المعمودية تعهد القلب الذي نال الغفران وتطهر من الخطية بالإيمان بالمسيح، فإنها في هذا المعنى فقط ترمز إلى الخلاص. وهكذا نرى أن العهد الجديد يطبق طوفان الخلاص في أيام نوح على استمرارية الملكوت بالتأكيد على أنه في كل مرة يؤمن فيها الإنسان بالمسيح إيمانا شخصيا فإنه يعبر بوسط ماء التطهير في المعمودية ويخرج إلى حياة جديدة مثلما عبر نوح وسط الطوفان وخرج إلى عالم جديد. لكن كما رأينا أشار تاريخ موسى للعصور البدائية أن الماء في طوفان نوح أنقذ البشرية لتواجه حربا مقدسة. لفت موسى الانتباه أصلا إلى هذه الحقيقة ليشجع بني إسرائيل على الامتثال لهذا النظام الجديد بالتحرك لانتصار كنعان. وبطريقة مشابهة يطبق العهد الجديد هذا التعليم على استمرارية الملكوت عندما يصف الحرب الروحية التي يواجهها كل مؤمن. لنصغي إلى الطريقة التي عبر بها بولس عن هذه القضية في أفسس 6:11-12: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. تعلم هذه الفقرة وفقرات أخرى في العهد الجديد أن المؤمنين اليوم في حرب روحية مع الشر، ولكن لسوء الحظ فإن كثيرا من المؤمنين اليوم لا يدركون هذا الجانب من حياتهم الروحية مثلما حاول بني إسرائيل الذي كانوا يتبعون موسى أن يتجنبوا احتلال أرض كنعان. لكن وجهة نظر العهد الجديد واضحة، وهي أن علينا أن نشترك في هذه الحرب الروحية. عبر موسى عن هذه الحرب في أفسس 6:13: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. إذا لبسنا سلاح الله سنكون منتصرين في حربنا الروحية. هكذا نرى أنه كما أن العهد الجديد يربط خلاص نوح من خلال الطوفان بخلاصنا من خلال المعمودية، فأنه يعلمنا أيضا أنه كما أن عالم العصور البدائية واجه حربا، هكذا المعمودية المسيحية تخلصنا لنشترك بعدها في حرب روحية كل يوم من أيام حياتنا. في ضوء الطريقة التي يطبق بها العهد الجديد الفصول الأخيرة من تاريخ العصور البدائية على تأسيس واستمرارية الملكوت، فإنه من غير المستغرب أن نجد أن اكتمال الملكوت توصف أيضا بعلاقتها بطوفان نوح والحرب التي دارت في النظام الجديد في العصور البدائية. أقام كتاب العهد الجديد هذه الروابط عن طريق وصف مجيء المسيح الثاني في مجده على أنه الكارثة الأخيرة أو المعركة الأخيرة. نجد في رسالة بطرس الثانية الإصحاح 3 رابطا واضحا بين طوفان نوح في العصور البدائية ومجيء المسيح الثاني في المجد. لنصغي إلى الطريقة التي بدأ بها بطرس مناقشته في الآيات 3-6: عالمين هذا أولا أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم. إن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء، اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فهلك. في هذه الفقرة يصحح بطرس نظرة المستهزئين الذين أشاروا إلى تماثل نظام الطبيعة كدليل على أن يسوع لن يعود ثانية. آمن هؤلاء الأشخاص أنه منذ الخليقة لم يتغير أي شيء بل بقي متماثلا، وأن لا شيء أحدث اختلالا في العالم وغير من الطريقة التي صنع بها الله كل شيء منذ البداية. وطالما أن لا شيء قد تغير فإنهم آمنوا أن لا شيء سوف يتغير. لكن بطرس التجأ إلى سجل موسى عن الطوفان ليبرهن عكس ذلك. خلق الله العالم منذ البداية من الماء، لكن في أيام نوح تم تدمير العالم بواسطة الطوفان. حدثت كارثة رئيسية في تاريخ العالم، لقد تدخل الله ودمر العالم في أيام نوح. لكن لنصغي إلى النتيجة التي توصل إليها بطرس في رسالة بطرس الثانية 3:7: وأما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة بتلك الكلمة عينها، محفوظة للنار إلى يوم الدين وهلاك الناس الفجار. يقول بطرس بكل بساطة أنه كما أن العالم في العصور البدائية زال بسبب الطوفان، فإن السماوات والأرض الكائنة الآن ستزول عند مجيء المسيح الثاني بدينونة. لكن هذه المرة ستأتي الدينونة بالنار وليس بالماء. ونستطيع أن نتأكد أيضا أنه عندما يصمم الله على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الخطية التي في العالم للمرة الأخيرة، فإنه سيحصل هذا بواسطة الدمار الكوني العظيم مثل ما حدث في الطوفان في العصور البدائية. بهذه الطريقة إذن يعلمنا العهد الجديد أن ننظر إلى مجيء المسيح الثاني من حيث علاقته بطوفان نوح. في أيام نوح تم إنزال وإدانة الأشرار من الأرض بواسطة انقلاب كوني عظيم، وبطريقة أعظم بكثير عندما يعود المسيح في المجد ستحدث كارثة عظيمة تخلخل العالم الذي نعرفه، وسيختفي الأشرار عن وجه الأرض، وسيتم نجاة كل الذين يتبعون المسيح ويدخلون إلى سماوات وأرض جديدة أبدية عظيمة. وكما رأينا سابقاً فإن طوفان نوح في تاريخ العصور البدائية رافقه النزعات والحروب بين شعب الله وأعداء الله، ولهذا يصف العهد الجديد مجيء المسيح الثاني على أنه معركة أخيرة كونية بسبب ارتباطه بطوفان نوح. لنصغي إلى الطريقة التي كتب بها الرسول يوحنا عن مجيء المسيح الثاني في رؤيا 19:11-16: ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب نار، وعلى رأسه تيجان كثيرة، وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم، ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب.
أعلن يوحنا في مشهد أخروي بديع أن مجيء المسيح الثاني سيكون بمثابة معركة عالمية سيظهر فيها المسيح ليدمر كل أعدائه. إن مجد الانتصار الأبدي سيكون من نصيب الذين آمنوا بالمسيح من أجل خلاصهم، لكن الدينونة والدمار سيقعان على أولئك الذين رفضوه.
إذن نرى أن العهد الجديد يقدم لنا نهاية ملكوت المسيح واكتمالها على أنها تحقيق نهائي لحرب الله ضد الشر، كما أن الله لا يزال مصمماً على تأسيس ملكوته ضد كل أعدائه. عندما يعود المسيح في المجد سيتحقق هذا الهدف كليا، وسيتم إهلاك الأشرار، وسوف يتمتع شعب الله في المسيح بانتصار وسلام دائمين في السماء الجديدة والأرض الجديدة. ناقشنا في هذا الدرس تكوين الإصحاح 6-9 إلى الإصحاح 11-9. في هذا الجزء أعلن موسى الاتجاه الصحيح لبني إسرائيل ليتبعوه كقائد لهم، ورأينا البناء الأدبي لهذه الإصحاحات وكيف صممها موسى ليشجع بني إسرائيل ليتبعوه إلى الأمام بثقة باتجاه النصر في كنعان، ورأينا أيضا كيف يطبق العهد الجديد هذه المواضيع على المراحل الثلاثة لملكوت الله.
بينما نواجه صعوبات وتحديات العيش لأجل المسيح في هذا العالم الساقط، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الرسالة التي أعطاها موسى لبني إسرائيل منذ زمن طويل. لقد خلصنا الله في المسيح من عبودية الخطية بذات الطريقة التي أنقذ بها عالم التاريخ البدائي من خلال نوح، لكن الله وضعنا أيضا على طريق يستلزم فترة من الصراعات والحروب بينما ننتظر اليوم الذي سيحقق فيه المسيح النصر النهائي لشعبه. وحتى ذلك الحين نعلم أن العالم الذي نعيش فيه ليس كاملا، لكننا نستطيع أن نتأكد من أن اتباع المسيح في معركته الروحية لإخضاع العالم هو السير في الاتجاه الصحيح.